بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستكمل اليوم درس العقيدة الماضي، نظرا لارتباط الكلام من ناحية أخرى لئلا يطول الفاصل بين ما بدأنا في هذا الموضوع وبين ما ينبغي أن نصل به الكلام. وهذا الكلام مرتبط ببعضه أو مرتبط بعضه ببعض، ومن ثم كان الأولى أن نستكمله ثم بعد ذلك نعود إلى شرح الأسماء الحسنى مرة أخرى إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أعيد الكلام، وإنما نستأنف حتى ننتهي بدلا من التكرار. وصلنا إلى قوله، وقول الشيخ الشارح يعني، وصلنا إلى قول الشيخ الشارح في عقيدة الطهوية: فالنفاق أحسن في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. هل يذكر أحد هذا الكلام؟ هذا كلام مهم كما أشرنا. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات لله تعالى كما ذكرنا، ولكنهم أساءوا بزيادة التشبيه، أساءوا في عقيدتهم بزيادة التشبيه حتى شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. وهؤلاء الذين ذكرنا أنهم النفاة، يعني هؤلاء الذين نفوا الصفات، هم أرادوا أن ينزهوا الله تعالى وزادوا في هذا التنزيه حتى نفوا عن الله ما هو ثابت له سبحانه وتعالى من العلم والقدرة وغير ذلك مما هو وارد في أسماء وصفاته، أو أثبتوا بعضها ونفوا بعضها، يعني وقعنا في مشاكل كما ذكرنا متناقضة كما رد عليها الشيخ في مرة الماضية. ويزيد الشيخ هنا الكلام إيضاحا في قضية تشبيه الله تعالى على عن ذلك سبحانه وتعالى بخلقه، يعني كيف أن إثبات الصفات هو الحق لله تعالى، وأن ذلك ما ذكره عن نفسه سبحانه وتعالى وما صفى به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ذكرنا أن لكل أحد صفاته، أن لكل أحد صفاته التي لا يشبه فيها صفات المخلوقين أو صفات غيره كما ذكرنا. واضح؟ يعني ذكرنا أن هذا الأمر أمر كلي في العقل فقط، أن العلم مثلا أو القدرة أو السمع أو غير ذلك من الصفات إنما هي كلية في العقل، أما في الأعيان فتختلف عن المرء كما ذكرنا يعلم أن هناك علما وأن هذا العلم يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق. من أين أتى التشبيه؟ من كون هؤلاء الذين ذكروا، أو من أين أتى التنزيه؟ الاثنين، أو أتى التنزيه من إيه؟ من أي إيه؟ من أن هؤلاء الذين قدروا العلم في أذهانهم عندما أرادوا أن يطبقوه على الواقع قالوا علم هذا كعلم هذا، فصار تشبيها للخالق بالمخلوق. قلنا لا، العلم هو الكل الذي في العقل فقط، أما في الواقع فيختلف علم فلان عن علم فلان عن علم فلان، كما يختلف في إنسانيته. أنت تعرف في عقلك معنى الإنسانية، معنى أن هذا إنسان، ولكن إنسانية إبراهيم غير إنسانية محمد غير إنسانية فلان فلان، وتعرف أن هذا حيوان، ولكن في الواقع في مخك تعرف الحيوان، ولكن في الواقع هذا حيوان غير هذا الحيوان غير هذا الحيوان، وهكذا بقية كل الصفات وكل المسميات والمعاني التي هي كلي كما ذكرنا في العقل، إنما هذه الأمور والمعاني والمسميات كلها تختلف في الواقع باختلاف الأعيان. هذا عالم بعلم غير هذا عالم بعلم، لذلك لما قلنا الله تعالى عالم بعلم، الله تعالى يختلف عن هؤلاء الخلق سبحانه وتعالى، فلا يشبه خلقه في علمه كما أنه لا يشبههم في ذاته، بالتالي لا يشبههم في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن له سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الزوال. وكذلك المخلوق له علمه وله ذاته وله صفاته، وهذه الذات وتلك الصفات وهذه الأسماء كلها يتنزه المولى سبحانه وتعالى أن يشارك عبده فيها. واضح هذا الكلام؟ الأصل بقى في هذه القضية إيه؟ هذا الكلام الآتي بقى، وهي معنى الاسم وكيف يكون هذا الاسم كما على هذا الحال الذي يذكره الشيخ، اللي هو كيفية تفهيم المعاني للمخاطب. يبقى المشبهة لما قالوا علم في العقل قالوا العلم، يبقى هذا علم الخالق علم مخلوق، وشبه الخالق بالمخلوق، أو يداه مبسوطتان يبقى يداه مبسوطتان، يفهم في اليد في المخ هي اليد اللي هي في الواقع، يقولوا لا، هذه ذات لا تشبه الزوال، فلا صفات لا تشبه الصفات، وهذه الصفات لله تعالى لا تشبه خلقه، وهذه الصفات لله تعالى للعبد، هذه جوارح، والذات العلية هذه صفات ليست جوارح، فهذه ليست هذه. أنت تفهم في عقلك اليد بمعنى كذا بمعنى الجريح المعلوم، تقول هذه اليد كهذه اليد، هذا هو التشبيه الذي وقعوا فيه وأساءوا فيه. يجي أصحاب النفاة يقول إيه؟ يقول لا، هذه اليد بيد المخلوق، لو كنا الخالق له يد في هذه الحالة على هذه الحال يكون شبهنا الخالق بالمخلوق، فلا يد له، ويجي ماسح الآية من أصلها ينفيها يعني أو يعطلها عن معناها. ولذلك كذلك إساءة بالغة، لأنه كلها انبنت على فهمه لهذا المسمى، لهذا المعنى المسمى يعني المعنى في عقله هو، ولم يعلم أن هذا المسمى في الواقع يختلف. هذه الذات التي لا تعرفها ذات الرب سبحانه وتعالى لا تعرفها، فكيف تكيفها باليد؟ وكيف تمثل بأنها كالمخلوقين في هذه الجوارح؟ لا جارحة له سبحانه وتعالى، لأن ذاته ليست كهذه الذات، الذات التي لها جوارح. إذن الله تعالى على خلاف ذلك، وهو نفي التكييف. أما نفي التمثيل، أن تمثل الله تعالى بخلقه يعني أن تقول له يد مثل هذه اليد، نقول لا، هذا هو التمثيل. إذا أن تشبهه بخلقي أو أن تمثله بخلقي أو أن تكيف الله تعالى. لذلك قال العلم لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول عن الله تعالى، لأنك لا تستطيع أن تكيف ذاته. كيف تستطيع بعقلك المخلوق الذي هو قد خلقه لك أن تكيف به الخالق الذي صفاته وذاته وأفعاله ثابتة قبل خلق الخلق ولم يستفد بخلق الخلق شيئا؟ هل هو استفاد بخلق الخلق أنه خالق؟ لا، هو خالق قبل خلق الخلق. وهل استفاد قبل إعطاء العلم للعالم أنه عالم؟ لا، استفاد العلم بعلمهم أو استفاد الخلق بخلقهم أو استفاد هذه الأسماء كلها بعد أن وقعت؟ لا طبعا، وإنما هو حي مميت باعث خالق وارزق كل ذلك قبل خلق الخلق. واضح الكلام؟ واضح. ولم يستفد بهذا الخلق أن سمي الخالق، مش لما خلق الخلق سموه الخالق تعالى عن ذلك، لا، بل هو خالق حتى ولو لم يخلق الخلق، يعني قبل الخلق كان خالقا بالقوة سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول كن فيكون. ها، واضح الكلام؟ هذا الكلام هو الشيخ عاوز يفهمه بطريقة التقريب لكلام المخاطبين. يقول واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ، ما يقرأ كلمة كلمة عشان نستوعب لها، إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. بل لو قلت لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ، لو قلت للطفل الصغير ما هذا؟ أقول هذا لا يدري، لسه طالع يفهم، ما عرفش، قل له هذا شباك، ليس كذلك؟ يقول هنا لا يفهم المعنى المعبر باللفظ إلا أن يعرف عينه. ولو سبق بعلمه أن قلت له هذا شباك فحفظه، إذا سألته ما هذا يقول شباك، أو أي كما يقول في المعنى الثاني، أو ما يناسب عينها. يبقى لو هو عارف يقول إيه، هذه قارورة، هذه زجاجة، لو أتيت بشيء مثلها قلت له ما هذه، في ذهنه هذا الاسم السابق لذلك المعنى، ويقول هذه قارورة، لأنه عنده في عقله ما يناسب عينها. فاهم الكلام؟ عشان نكمل الكلام نستفد بالها من المعاني المتتالية بعد ذلك. ولابد أن يكون بينهما قدر من المشابهة في الأصل، في أصل المعنى. ده اللي خلاه يقول دي قارورة زي الأولانية، إنه عنده قدر مشترك بين دي ودي من المشابهة جعلته يقول هذه قارورة. واضح الكلام؟ يبقى هذا المعنى الكلام الأول الذي يقوله الشيخ. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. وأنت لو جئت للإيه؟ للولد الصغير مثلا بقرد، مثلا هذه قريبة شوية، قلت له هذا قرد، علم أن هذا قرد، جئت بعد ذلك بنسناس صغير، نسناس، يقول له ما هذا؟ لا يعرف النسناس، هو لم يخطر بباله قط ولم يره ولم يعرف هذا المسمى، ولكن عنده إذا قدر مشترك من المشابهة في عقله بين هذا الاسم وبين المسمى وبين الاسم الجديد والمسمى، فيقول لك هذا إيه؟ هذا قرد. لماذا؟ لأنه عنده قدر من الإيه؟ مشترك من المشابهة بين ما علم عينه وما أو وما يناسب هذه العين. ماشي كده؟ نكمل. وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. ولو لم يكن المخاطب أنت تقول له ما هذا، يقول لك هذا كذا، وإذا لم يكن يعرفه، فإن كان عنده ما يناسب هذه العين وعنده قدر مشترك بينهما، يقول لك هذا كذا، ويطلق عليه نفس الاسم القريب للقدر المشترك بينهما الذي قد ثبت في عقله وذهنه. واضح؟ يبقى لو جبت بقى نفسي بأي شيء في هذه الحياة الدنيا. لذلك يقول الشيخ حتى في أول تعليم معاني الكلام لتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار إلى معناه، نقول هذا كرسي وأشار إليه، علم أن هذا كرسي. لو جبت إيه، لو أحضرت له كرسيا مخالفا للكرسي الأول، ولكن إيه القدر المشترك بينهما، إيه إنه ده بيتقعد عليه مثلا، أو ده بيتقعد عليه، أو ده شكله له مسند أو غيره، يقول لك هذا كرسي، مع أنه ليس هو الكرسي السابق، ليس هو الكرسي السابق الذي قد قلت له هذا كذا. ذلك يقول ينطق له باللفظ المفرد ويشار إليه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو بالإحساس الباطن. كما سنذكر بعد ذلك الإحساس الباطن إزاي، يعني الولد جاع، بعدما جاع يريد أن يأكل، لا يعرف أن يقول أنا جوعان، تقول له أنت لم تأكل من فترة، يقول أنت جعان، يقول نعم، لأنه يقول أيوة هذا هو اللفظ الذي يناسب هذه الحالة. بعد ذلك لهذا الإحساس الباطن إن جاع يأتي إليك فيقول أنا أنا جوعان، هذه اللفظة التي علمته بها على هذا المعنى للإحساس الباطن. لذلك يقول الشيخ ويشار إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب. أنت لو علمت الولد في بداية حياته أن يقول هذا على أمه أبوه، بعد فترة تقول له من هذا، يقول أبويا، لأنه طبع في ذهني هذا المعنى هذا الاسم لهذا المعنى. لو أنت في بداية حياتك قلت له هذا، لا تقول له أبوك، تقول له هذا هيثم مثلا، بعد ابنه يقول له إيه هيثم، وخلاص يعرف هيثم، ما يقولش أبي. بعد فترة بعد ما يعرف إيه بقى الفارق بين أبي وأمي، يبقى هذا لو لم يكن هناك هذا التعليم ينتهي هذا الحال ويوضع هذا الاسم لهذا المسمى، ويكون هو المطابق لما في ذهنه عندما يخاطب به لا يعلم سواه. ذلك يقول سماء، أرض، شمس، نحن كل هذا الكلام نفهمه حتى نصل إلى المعنى. كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نزل لك باب وشمس والكلام اللي عمال يقوله الشيخ النهارده ده، يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلهم على صفات الله تعالى وأسمائه لم يكن هناك عندهم في لغتهم ما يدل على هذه المعاني لله تعالى، فيبقى يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما يدل على هذه المعاني في اليوم الآخر عندما يريد أن يخبرهم بالعذاب وبالجنة وبالنار وفيها وفيها وفيها، فلا بد وأن حتى يصل العلم الصحيح إليهم، ويكون هذا العلم هو العلم المطلوب، هو العلم المطلوب، يبقى لا بد وأن يشير إليهم إلى معاني هي ثابتة عندهم لأسماء، وهذه الأسماء بينها قدر مشترك بين الأسماء التي يريد أن يعلمهم إياها، ده في صفات الله وأسماء وأفعاله واليوم الآخر في الأمور الغيبية، أو في أمور الدين التي لا عهد لهم بها. لا يعرف الصلاة، تقول له صلي، يقول لك ماذا أصلي، أو زكي، يقول ما هي الزكاة، أو أن تقول له أي شيء من هذه الألفاظ، الصلاة، الزكاة، الحج، الإيمان، الكفر، كذا كذا من هذه الألفاظ، فلا بد حينئذ حتى يفهم معاني هذه الألفاظ أن تكون في لغته التي يعلمها قدر مشترك بينه وبين ما يريد أن يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم له، ويشبهه إليه بحيث يصل إليه المعنى المطلوب على ما عنده من تصور لهذه الأسماء. يبقى لابد وأن يشير إليه إلى شيء يشبه هذه المعاني التي هي في عقله بحيث يستطيع أن يفهم المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا له الصلاة في لغته يقول الدعاء، يقول له صل الصلوات الخمس، يقول يعني يدعو الله تعالى الصلوات الخمس، يقول له لا. أفهمه أن في جزء مشترك بين ما يفهم من هذا اللفظ وهو الصلاة يفهم منها الدعاء، وبين ما يفهم من اللفظ المقصود في الشرع وهو الصلاة ذات الهيئة المخصوصة، فقرب له المعنى بالقدر المشترك الذي يفهمه بين هذه اللفظة التي يعلمها وبين اللفظة التي أتى بها الشرع ليفهمها ومعناها. بعد ذلك فهم أن الصلاة لها معنى، قربه إليه بهذه الطريقة التي يفهم بها المخاطب الألفاظ التي يسمعها. عندما يأتي ليكلمه عن الله تعالى واليوم الآخر لا يعرف اليوم الآخر ولا ما يحدث في اليوم الآخر، ولا في القبر ولا في الحساب ولا في الصراط ولا في الميزان ولا في البعث. فعندما يريد أن يبلغه ما يحدث من أمور الاعتقاد ومن أمور الإيمان ومن مفردات هذا الإيمان، لا بد وأن يكون إما أن يكون في لغته اسم قريب له قدر مشترك بين الاسم الشرعي الذي يريد أن يوصله إليه فيفهمه هذا الاسم على هذا المعنى الجديد فيفهم معناه في الشرع، أو أنه لا عهد له به فيحاول حينئذ الشارع أن يعلمه هذا اللفظ الجديد لهذا المعنى الجديد لينطبق في ذهنه المقصود من مقصود الشرع على ما لا يعلمه هو من قبل. ما قريب الكلام كده؟ طيب نكمل بقى الكلام. المفروض يبقى الكلام اللي أنا أراه كده بقى يكون اتفهم. يعني أقول الشيخ بقى مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم اللفظ. هذا الذي لا يعرف هذا اللفظ كيف يفهمه؟ يشار إليه يقول هذا كذا هذا كذا، ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، هنا فيش واحد من بني آدم يستغني عن هذا التعليم. لابد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الحالة لابد أن المرأة تعلم. أنت عندما تكبر وهناك مفردات كثيرة في الحياة لا تعرف معنى، قل هذا اسمه ايه، قل كذا، خلاص وضع في ذهنك هذا المعنى. لو لم تكن تعرفه بتاتا علمت الاسم الجديد لهذا المسمى، فإن ذكر هذا الاسم علمت المقصود به. لو ذكر على اي بالك مرة اخرى هذا الاسم تقول هذا كان هذا الاسم ده يقصد به الكمبيوتر مثلا او الحاسد او يقصد بهذا الشيء الجديد. لذلك يقول وكيف وآدم وأبو البشر وأول ما علمه الله تعالى علمه أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها على أسماء اللي إن آدم بقى دخل الجنة قيل له هذا كذا عرف اسمه اسم كذا وهذا كذا، هذه الشجرة اسمها كذا، هذا المخلوق اسمه كذا، هذا ملائكة، هذا جن، هذا بشر، هذا خلق، هذه آدم، هذا آدم، هذه حواء، هذا إبليس، هذا كذا. علمه كل الأسماء سبحانه وتعالى التي أنزلها إلى الدنيا، وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ بعد ذلك بقى استكمل بقى الكلام حتى نصل إلى المقصود من أمور الكلام التي أسسها الشيخ. يقول فدلالة اللفظ أو دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف اللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، واضح؟ واضح؟ وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن كما ذكرنا مثل الجوع مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، فإذا جاءه الجوع أو العطش أو كذا يقول هو يريد أن يشرب، يقول أنت عطشان، عرف أنه إذا أراد أن يطلب الماء أن يقول أنا عطشان، أو إذا أراد أن يأكل أن يقول أنا جوعان، أو هو فرح يقول أنا فرحان أو حزين أو كذا، كل هذه كما يقول. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه قد جاع فيقال له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني أنه جائع تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره، هذا الإحساس الذي عنده يقال له فلان يريد أن يأكل إنه جائع، فيعلم بذلك معنى أنه يريد أن يأكل ومعناه أنه جائع. إذا عرف ذلك فالمخاطب وهو المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو، إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع يعني بإحساسه وشهوره أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. ما إذا أراد المتكلم أن يكلم غيره لابد حينئذ أن يعلم أنه قد أدرك، أي هذا المخاطب أدرك بإحساسه وشهوده معنى الكلام، أو بعقله معنى الكلام، أو أن هذا الكلام الذي سيكلمه به لم يدركه لا بإحساس ولا بعقل، ليس كذلك؟ هذه الثلاثة ليس لها رابع. واضح؟ واضح؟ مين اللي مش شايف؟ واخد بال؟ مين اللي نام؟ يقول فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإن قيل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني هذه بما أدركه بحسه هذه الألفاظ، فإحنا عندنا يدرك الألفاظ بإيه؟ بحسه وشهوده أو بعقله، أو لا يدركها لا بحس ولا شهود ولا بعقل. حد مش فاهم؟ هيجي بقى الشيخ يتكلم بعد كده على معاني بقى الأسماء الحسنى واليوم الآخر والكلام ده، عشان يبقى معلوم كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل للناس من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف أنه لا تشبيه بين الخالق والمخلوق في هذه الأمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عندما أراد أن يعلمها للناس لا بد أن يكون هناك قدر من المشابهة التي بها يفهم المرء معنى العلم، فيعرف كيف أن الله عالم، وحينئذ يقال له هذا العلم مختص بالله تعالى، لأنه لو لم يكن يعلم معنى العلم ابتداء فكيف يعرف أن ربه عالم، أن ربه عالم، أو أنه قدير، أو أنه خلق الخلق، أو أنه يرزق، أو أنه كذا، لأن هذه المعاني لهذه الألفاظ التي لم يعرفها. فعندما يكون عنده قدر مشترك يميز به معنى اللفظ معنى الخلق، يقول عن إيه معنى الخلق، يعني يخلق الخلق من العدم، أو معنى الرزق يعني يرزق الناس سبحانه وتعالى، أو معنى العلم، أو معنى القدرة، أو معنى الإرادة، أو معنى السمع، أو معنى البصر، أو معنى الإحساس، أو الحياة، أو القيومية، أو غير ذلك من المعاني لا بد حتى يعلم أن الله تعالى متصف بها، لا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين ما يشاهده المرء ويعلمه وبين ما يغيب عنه من صفات الله، حتى يستطيع أن يقيم وأن يدري معنى هذه الصفة وهذا الاسم لله تعالى، وإلا كيف يقدر ويصف ربه بما لا يعلمه وبما لا يصل إليه الخطاب وبما لا يصل إليه عقله أو فهمه من هذه المسميات. يا رب يكون واضح. واضح؟ يقول فإن كان من القسمين الأولين، يعني المخاطب يدرك ذلك بحسه بإحساسه، يعني بالحواس بتاعته بالسمع يعرف هذا إيه المعنى، أو بعقله يعلم ذلك المعنى. طيب، وإما أن لا يكون كذلك، يعني لا إحساسه قد عرف هذا المعنى ولا عقله قد أدرك هذا المعنى، وهذا في الله تعالى أن إحساسه لم يدرك الله تعالى وأن عقله لا يدرك هذه الأمور لله تعالى، فكيف يقربها له المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يكون عنده قدر مشترك بين هذه الأسماء والصفات يستطيع أن يشير بها إلى ما عند الله تعالى. يبقى عرف العلم، يقول له أيوه عرفت العلم، يقول له هذا هو القدر المشترك، يبقى لا تشبيه لله تعالى بذلك، بل حتى يصل المرء إلى أن يفهم هذه الأسماء وهذه الصفات وأن يعرف معانيها. واضح الكلام؟ أو الشيخ أو حتى يقول وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي أي هذه الألفاظ مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة. طيب هيعرفها له إزاي بقى عن الله تعالى؟ قال فلا بد في تعريفه في الآخرة، في أمور الغيب، في مكان، فيما يكون، فيما لا يدركه، قال فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وحتى يعلمه ذلك لابد وأن يقوله الشيخ من طريق القياس والتمثيل، يعني أن يعتبر بما بين ما عرفه وشاهده وبما يريد أن يعلمه إياه ولم يشاهده، يبقى يقرب له الأمر بما عرفه وشاهده ليقيس به ما لم يعرفه وما لم يشاهده. يبقى لو عرف أن الجنة فيها ثمار، يبقى يعرف اسم الثمرة، فيها تفاح مثلا، يقول فيها تفاح، هذا تفاح الجنة كتفاح الدنيا؟ يقال لا، هناك كما يقول الرسول ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وليس بينها وبين أمور الدنيا كما يقول ابن عباس وغيره إلا الاشتراك في الاسم. واضح الكلام؟ في حد مش واضح؟ طب في حد مش عاجبه الكلام؟ مين اللي مش عاجبه الكلام؟ ما؟ مين اللي مش عاجبه؟ لا ده مش ما تزعلش، انا عايز اعرف الناس يعني عشان. طب الاول الناس الاسبوع الماضي علمت خطاب العقيده التي ينبغي ان نكون عليه، ها خطاب بتاعنا في الاعتقاد ايه؟ ها خطاب بتاعنا في الايه، في شرح العقيده ايه؟ رجوع الى الكتاب والسنه، مش هذه القضايا اللي احنا بنتكلم عليها، القضايا دي مجرد التفهيم كما اشرنا فقط للقضية التي وقف فيها الأئمة ليردوا البدع وأهل البدع عما كان يعتقده السلف الصالح، ليردوهم عن الاعتقادات الباطلة أو ليردوهم من الاعتقادات الحق. إنما السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لم يكونوا يخوضون في هذه القضايا بهذا الحال، وإنما كان خطاب الوحي سواء الكتاب والسنة هو الذي يستحكم على هذه القلوب، وهو الذي يوجهها، وهو الذي يأخذ بيدها إلى الله تبارك وتعالى في حسن الاعتقاد وحسن العمل بهذا الاعتقاد الصحيح في الله تعالى. وإحنا خطبنا في العقيدة اسمه إيه؟ الرجوع مرة أخرى للإيه؟ ها؟ إلى الكتاب والسنة وما اتفق عليه السلف الصالح في هذه القضايا التي كانت الأساس في تقريبهم إلى الله تعالى وحسن توكلهم على الله تعالى ومحبتهم لله تعالى وخوفهم من الله ورجائهم فيه وطمأنينتهم إلى ذكره جل وعلا إلى بقية هذه الأمور التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نشرح ذلك اليوم لنقرب هذه المعاني وتلك الأمور التي دخلت عليها البدع ودخلت عليها تلك الآفات فأخرجتها عن نور النبوة والاقتباس منها إلى هذه القضايا المبتدعة. نذكرها لأنها كتبت وقيلت وهي مدار تفهيم الناس لهذه القضايا، ثم بعد ذلك نعود إلى خطابنا الأصلي الذي لا غنى عنه، وهو الرد إلى الكتاب والسنة ومعتقدات السلف الصالح التي كانت السبب في فوزهم في الأولى والآخرة. إذن فكما أشرنا نحن نحتمل قليلا هذه المعاني، وإن كانت حتى نصل إلى مقصودنا من الكلام على الاعتقاد في الكتاب والسنة، وهذا الكلام كما أشرنا لا شك أن له أيضا فائدة في توسيع مدارك الناس في كيفية وصلت هذه القضايا إلينا، وكيف أثبت العلماء قضايا الحق حتى بمنطق العقل الصعب الجاف الذي نسمعه. لا بد كذلك أن يشغل الناس عقولهم شيئا ما ليفهموا هذه القضايا، وهذه من القضايا المهمة كذلك في هذه الأيام، وإن كنا كما ذكرنا هي السلم السريع الذي نصل إليه الاعتقاد السابق. يعني لن نقف طويلا إن شاء الله تعالى عند هذه القضايا، وإنما نذكر بها عندما تأتي مناسبتها فقط لا أكثر ولا أقل. واضح الكلام؟ كل يعلم أن اعتقاده إنما هو مرتبط بالكتاب والسنة، بفهم كلام الله تعالى والاستضاءة بهذا الكلام والاهتداء بهذه الهداية والرحمة بهذه الرحمة التي ذكر الله تعالى، وكذلك بالاهتداء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيه الجميلة وما كان عليه السلف الصالحون من هذه الاعتقادات الحسنة والأعمال المستقيمة التي أوصلتهم إلى هذه العاقبة المرجوة من الله تعالى. يقول: فلذلك لابد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار أن يعتبر بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها بما بينها وبين هذه من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول وصلنا إلى الكلام الذي يريده الشيخ. يقول: فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة من قبل أو قبل ذلك، وليس في لغتهم يعني في لغة العرب لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني ولما لم يكن في لغتهم ما يدل على عينها، على عين هذه الألفاظ التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بألفاظ تناسب معاني هذه الألفاظ المعاني التي عندهم وتناسب المعاني التي يريد أن يوصلها، وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر، كل هذه الألفاظ لم تكن في لغة العرب. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهمهم هذه المعاني أو هذه المعاني التي أراد أن يوصلها إليهم صلى الله عليه وسلم ولم تكن هذه المعاني موجودة عند العرب، فأتى لها بأسماء قريبة الشبه بالأسماء التي عندهم، حتى يكون هذا القدر المشترك هو الذي يفهم به هذا الشخص هذا الاسم الذي لا عهد له بمعناه قبل ذلك، يعني الذي لم يفهم معناه من قبل. يبقى عشان يقول لهم الصلاة مثلا، الصلاة هو يعرف في لغته الصلاة كذا، إنما لا يعرف هذا المعنى الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي اسم الصلاة لهذه المعاني التي يريد أن يوصلها إليهم، لأن هذا المعنى يشابه من بعض الوجوه هذا المعنى الذي عندهم عن لفظ الصلاة. واضح كده؟ واضح؟ يبقى هو عنده لفظ الصلاة له معنى، والشرع أراد أن يبلغه معنى آخر للصلاة، فحتى يوصل له هذا المعنى أطلق على هذا المعنى اسم الصلاة، وهذا الاسم قريب المعنى من اسم الذي يريد الشارع أن يفهم المرء معناه، أن يفهم المخاطب معناه، فأطلق اسم الصلاة على هذه الهيئة. العرب ليس لها عهد بهذا المعنى، هو الركوع والسجود والقراءة والسلام وكذا وكذا، وإن كانت تعرف لفظ الصلاة إنما لا تعرف معناها الشرعي المقصود. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئات بالصلاة لهذا التناسب بين هذا اللفظ وبين اللفظ الذي تعرفه العرب، حتى يتمكن العرب من إدراك هذا المعنى الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله لهم في الصلاة. فهم كده؟ فهم؟ حد مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ مش فاهم يرفع ايده، ما فيش مجال. مش فاهم يرفع ايده. الدعاء صلى عند العرب معناها الدعاء، ناخد بالك عشان ربنا يأكد. ما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديع، كانش لها المعنى الشرعي. عود يسقفوا ايه، يقول بيصلوا ازاي، يقول له يسقفوا ويصفروا، المكاء والتصديع والتصفيق والتصفير، دي الصلاة عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم لهم معنى الصلاة الشرعي، هذا المعنى الشرعي ملوش اسم عندهم، فأقرب اسم عندهم لهذا المعنى يقدروا يفهموا بهذا المعنى اسمه إيه؟ اسم الصلاة، فأطلق على هذا المعنى الصلاة حتى يكون لهذا الاسم مقربا للاسم الذي عندهم فيفهمون به معنى الصلاة الذي يريد الشرع أن يفهمهم إياه. واضح؟ وهكذا بقية الأسماء. لذلك قال أتى بألفاظ صلى الله عليه وسلم تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك، قدر مشترك بين المعنى الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إليهم وبين المعنى الذي يفهمونه من هذا اللفظ، فأطلق هذا اللفظ على هذا المعنى. كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك المعاني بما تدل عليه من المعنى المشترك. إذا عندهم ألفاظ هما وهذه المعاني ملهاش ألفاظ، فأخذ هذه الألفاظ التي لها معنى عندهم وأضعها لهذا المعنى الذي يريد حتى يكون المعنى المشترك عندهم مناسبا لتفهيمهم للمعنى المطلوب من الشارع. فهم كده؟ ولما جاء كذلك أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها، يعني لم يكونوا يعرفون هذه الأمور من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم دي اسمها إيه ودي اسمها إيه؟ فأتى بأسماء من الأسماء التي يعرفونها هم وقريبة الشبه وبينها وبين هذه المعاني التي يريد أن يوصلها إليهم تناسب، ثم أطلق هذه الألفاظ التي يعرفونها على المعاني التي يريد أن يوصلها إليهم لما بينها من القدر المتشابه والمتناسب بين هذين المعنيين حتى يفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني الجديدة. واضح كده؟ لذلك أقول أخذ من اللغة التي هي لغتهم التي يعرفونها، أخذ منها الألفاظ المناسبة لتلك، يعني لتلك المعاني التي يريد أن يوصلها إليهم بما تدل عليه تلك الألفاظ، يعني من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي يعرفونها. هم الألفاظ التي عندهم لها معاني مشهودة يعرفون هذه المعاني، والنبي يريد أن يعلمهم بمعاني غيبية لا يعرفونها، وهذه المعاني الغيبية بينها وبين المعاني المشهودة بعض التناسب، فأخذ هذه الألفاظ التي تدل على المعاني المشهودة وجعلها للمعاني الغيبية لما بينها من هذا القدر حتى يكون هذا التناسب مفيدا لهم في أن يفهموا المعاني التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ في حد مش فاهم؟ ها؟ نقول تاني؟ هاي هو الرسول صلى الله عليه وسلم خد الألفاظ الإيه؟ اللي موجودة في اللغة العربية مش كده؟ الألفاظ اللي في اللغة العربية دي لها معاني عندهم ولا لا؟ لها معاني مشهودة عند العرب صح؟ طيب هناك معاني غيبية بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يعرفها لهم. أنا عايز أعرفك المعاني الغيبية دي، فعايز أقول لك ده اسمه إبراهيم، اسمه المعنى الغيبي ده اسمه دونجول مثلا، أي اسم ده تعرفه هتعرف دونجول إزاي دي معنى؟ مش هتعرف هذا المعنى. فأنا بجيب لك اللفظ اللي أنت عارفه بالمعنى المشهود عندك. أنت عندك إيه لفظ بيدل على معنى إيه؟ مشهود. هذا المعنى المشهود له تناسب مع المعنى الغيبي اللي أنا عايز أعلمه لك، فأقول لك إيه اللفظ بقى اللي أنت عارفه ده عن الدونجول ده اللي أنت عارفه، هو ده اللفظ اللي أنا عايز أطلقه لك على المعنى الغيبي الذي أعرفه. فتيجي تقول لي آه يعني المعنى الغيبي اللي انت عايز تعرفه لي ده اسمه دونجول اللي انا عارفه في دماغي، اقول له اه بس دي بقى معاني اخرى زياده عن هذا المعنى، انت عارف بس الجزء المشترك بينهم اللي انا بشبه لك المحسوس بالغايب عشان تعرف انا اقصد ايه، وبالتالي افهمك المعنى الغيبي على حقيقته بعد ان تدرك هذا المعلوم الغيبي بهذا المشهود الذي تعلمه. فهم كده؟ فهم؟ ها؟ في حد لسه ما فهمش؟ خدت بالك يا شعبولة؟ انا مسميه شعبولة، هو انا ما اقولش شعبولة، ما حدش يعرف ان اسمه شعبولة، اسمه وائل. انا اقول ايه، انت تعرف شعبولة؟ هيقول لي لا ما اعرفش شعبولة. فشعبولة ده اسم في دماغي انا. صح، عشان اعرفه بقى مين شعبولة اقول له ده شعبولة، يقول لي ده اسمه وائل، اقول له فهمت بقى، يبقى انا فهمت المعنى الغيبي اللي انا اعرفه باسم تاني قريب الشبه بشعبولة باسمه هو، عشان يعرف مدى التشابه بينه. فهمنا؟ أهو لذلك يقول الشيخ، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ، من اللغة التي يعرفونها، الألفاظ المناسبة لتلك، يعني تلك المعاني الغيبية، بما يدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها. يبقى في معاني غيبية ما يعرفوش أسماءها، وهم يعرفون معاني شهودية يعرفون أسماءها، وهذه المعاني الشهودية التي يعرفون أسماءها وتلك المعاني الغيبية التي أريد أن أعرفهم بها فيها قدر مشترك من المعنى بين الاثنين. يبقى لما جينا بقى عرفوا صفات الرب، مش هيعرف صفات الرب، أو ما جيب له اسم بقى من اللغة بتاعته قريب التناسب مع الصفة التي أنا عايز أعرفها له بقى من صفات الرب، وأقول له إيه هذا الصفة، أنه إيه، أنه عليم. يقول لي أيوة أنا عارف عليم يعني إيه، أقول له يبقى هو ده الاسم الذي نريد، أنت تعرف عليم؟ يقول له آه. يقول له ولكن الله تعالى بقى اللي أنا عايز أعرفك، أنت فهمت عليم اللي أنت عارفها في الشهود بتاعك، إنما العليم المتخيل المتعلق بالله تعالى دي حاجة بقى إيه، أنت فهمت الإيه القصد، فهمت القدر المشترك؟ قال له بس علم بقى ربنا حاجة تانية غير العلم اللي بقى اللي في دماغك، بس الاثنين اسمهم إيه؟ قدر، ودي القدر المشترك بينهم، وإنما علم الله سبحانه وتعالى غيب وعلمك غيب. والعلم الذي في عقلك ليس هو العلم المقصود، ولكن قربنا لك هذا المعنى الغيبي بهذا المعنى المشهود الذي تسميه بمعنى العلم. يبقى أنا عشان أعرفك ربنا قربت لك بقى هذه المعاني بتلك الألفاظ التي تعرفها، وإلا لم تكن لتعرف عن الله تعالى شيئا. هتعرفها ازاي هذه المعاني الغيبية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى؟ فأنا قربت لك هذا المعنى بهذا اللفظ الذي تعرفه حتى تدرك أن الله تعالى له هذه المسميات، له هذه المعاني، ولكن هذه المعاني على ما يليق به، لأنها غائبة لا تعلمها، لأنها على قدر ذاته وأنت لا تعلمها، وعلى قدر الخالق الذي أنت على العكس مخلوق لا تعلمه، فلا علمه يشبه علمك، ولكن الأسماء هي التي تدل على المعاني التي تقرب المعنى إلى ذهن المرء حتى يستطيع أن يتصور ما بينه وبين الله تعالى مما يجب أن يكون من علاقة التوحيد له سبحانه وتعالى. فهم؟ لذلك يقول وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة، أي بالغيبيات بقى، أو يقول فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، يعني بالحواس وبالعقل، كإخبارهم مثلا بأن الريح قد أهلكت عادا الأولى، مثلا أهلكت عادا كما يقول، فإن عادا من جنسهم، عاد قوم من جنس العرب، عادا قوما، فإن عادا قوم من جنسهم، والريح من جنس ريحهم، مش هي نفس الريح، بس أنا لما أقول له عاد أهلكت بالريح يعرف إن في قوم ناس زيهم بشر وأهلكتهم ريح، هو عارف إن في ريح، يعرف إن في ريح، ولكن هل هي الريح التي أهلكت عاد هي التي يعرفها؟ لا. وهل عاد هي هم؟ لا، ولكن كما يقول من جنس الريح، وإن كانت أشد هذه الريح التي أهلكت عاد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار التي أخبر النبي عنها، أو أخبر صلى الله عليه وسلم، أو أخبر الله تعالى عنها عن الأمم الماضية، يخبره بكذا مما يكون من جنس ما يعرف عينه، أو ما يعرف ما يناسبه. لذلك قال في هذه الأخبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وما يستطيع المرء أن يعتبر إلا أن يقيس، يعرف يعني إيه الريح وإيه الهلاك وما حدث ويمكن أن يحدث وهذا الحدث لما تناسب بينه وبين ما يكون كان عبرة له، لأن ما كان إنما يمكن أن يكون على هذا الحال، فإن كذب يمكن أن يصيبه ما أصاب من قبله بالريح بالغرق بغير ذلك مما أخذهم الله تعالى به. يقول: وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما أخبرهم عن الأمور الغيبية كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد وأن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ المتعلقة بالله واليوم الآخر وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشاهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا أو قال قولا على الحكاية والشبه تبين لهم ذلك، حتى يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي طريقهم الذي يبين لهم أو يعرفون به الحقائق الغائبة. ماشي كلام كده؟ ماشي؟ مفيش ولا واحد يقول يا كبدي مثلا ولا حاجة. ذكر بقى الشيخ هذا الكلام في النهاية فهي كده؟ نبدأ في المتن التالي. عايز بقى يقرأ هذا الكلام نناقش فيه أو كده، يعني احنا مقصدنا من هذه القضية كيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل للناس هذه المعلومات عن الله تعالى واليوم الآخر وعن أسمائه وصفاته، وأنهم ما كانوا ليفهموا عن الله تعالى هذه الأسماء والصفات والغيب وعلوم الغيب وعلوم الدين وكله إلا أن يكون هناك شيئا محسوس، هذا الشيء المحسوس يستطيعون أن يدركوا به هذا الشيء الغيبي أو أن يتعلموا منه المعنى الذي يريد أن يوصله إليه، وهذا هو القدر المشترك في المشابهة في هذا الاسم. ليس هذه المشابهة تعني إذن كما ذكرنا مشابهة الخلق بالله تعالى أو مشابهة المحسوس للغائب أو الغائب المحسوس أو علوم الآخرة بألفاظ ومعاني الدنيا، بل كل ذلك ليقوم لهم إيمانهم وليأخذ بيدهم إلى الله تبارك وتعالى. وما ذكر ذلك كله ليشبه نفسه بخلقه أو يشبه المخلوقين بالخالق أو أن يكون بينهم نوع شبه، وإنما نوع الشبه كله بين هذه الأسماء التي ذكرها لتميز لهم هذه المعاني التي يريد أن يوصلهم إليها سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ يعني كلمة وكيل مثلا التي كنا نشرحها، وكلمة ولي، أي هذه الأسماء الحسنى، كلمة وكيل، أنت تعرف كلمة وكيل؟ لو قلت لك الله تعالى وكيل وأنت لا تعرف كلمة وكيل في الدنيا تقول ما معنى كلمة وكيل؟ فعندما علمت المعنى علمت أن هناك شبها بين هذا اللفظ الذي أنت تستخدمه في أن توكل عنك أحدا وبين المعنى الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه إلى الله تعالى، ومن هنا علمت المعنى الذي ينبغي أن يقصد به الرب جل وعلا، وعلمت أنه لا تشابه بين هذا المعنى وهذا المعنى لعدم التشابه بين الذات والذات، وأن لكل منهما هذه الوكالة التي اختص بها، وعلمت بعد ذلك قوة الوكالة لله تعالى لأنها تختص بذات الله العلي جل وعلا وأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا يشاركها ولا يشبهها شيء، وبالتالي كانت وكالته على هذه المعاني من العظمة والجلال والقدرة والقوة والعلم والشفقة بالخلق إلى آخر ما ذكرنا. على عكس ولايتك بقى القاصرة التي لا علم لها والتي لا قدرة لها على تنفيذ شيء، أو إن نفذت شيئا لن تستطع بقية الأشياء، إلى غير ذلك مما ذكرنا في معنى الوكيل. إيه اللي خلاه يعرف بقى الوكالة؟ قالوا بقى القدر المشترك بين كلمة وكيل في اللغة التي يعرفها وبين المعنى الذي يقصد أن يثبته لله تعالى. ثم علم الفارق بقى بين الذي أثبته لله تعالى، إذ لا شبه بينه وبينه إلا في هذا المعنى القدر المشترك للإسم فقط، ليس للمعنى نفسه. هذا الفارق بين الذات والذات، وهذا الفارق هو الفارق بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب والإله والمعبود بحق سبحانه وتعالى وبين غيره. ماشي كده؟ قوله ولا شيء يعجزه، جزء جديد بقى في المد، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. الشرح بقى يقول ولا شيء يعجزه يعني لكمال قدرته، وقد ذكرنا الفارق بين القادر والقوي عندما تكلمنا عن الأسماء الحسنى في القادر والقوي. ما قلنا القادر لا يعجزه شيء والقوي ليس بضعيف، يبقى عكس الايه القوي الضعيف، وعكس الايه وعكس القادر العاجز، ليس عكس الايه القادر ليس عكسه الضعيف، لا، وانما عكسه العاجز. يعني يمكن أن يكون قويا وليس قادرا، يعني أن يكون قويا ولكنه عاجز عن أن يحصل ما يريد أن يحصله. ترى ناسا كثيرين في الدنيا أقوياء ولكنهم لا يستطيعون أن يحصلوا في الدنيا ما يودون أو يشتهون أو يبتغون. لذلك قال ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال تعالى، نرجع بعد الكلام شوية كده للقرآن والسنة والكلام القوي الذي هو خطاب العقيدة خطابنا الأصلي، وما بعد ذلك الشيخ ما فيش فائدة يرجع إلى الرد على يرجع مرة أخرى للرد على المبتدعة لتقرير عقيدة أهل السنة. يقول قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله على كل شيء قدير، سورة البقرة 20. وكان الله على كل شيء مقتدرا، الكهف 45. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، هذه سورة فاطر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه سورة البقرة. ولا يؤوده يعني لا يكلثه، يعني لا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال الضد، وكذلك كل نفي يأتي، احفظ بها المسألة، كل نفي لثبوت كمال الضد. إذا جاء نفي في القرآن عن الله تعالى إنما يكون لثبوت الكمال في الضد. فلو قال ما كان ليعجزه من شيء ليثبت أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقل حفظهما لكمال حفظه لهما سبحانه وتعالى وكمال قدرته جل وعلا وقوته. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال الضد. هذه القضية بدأ بها الشيخ كده فجأة عشان يقرر كما ذكرنا العكس في كلام المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، أنه إيه كما سيقول بعد ذلك أن الفرق الضالة بتبني معتقدها على أن الله تعالى ليس كذا وليس كذا. يقولون إيه ليس بجسم وليس بشبح وليس بجثة وليس بصورة ولا بلحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذي لون ولا مجسة ولا حرارة ولا رطوبة ولا ولا ولا. كل تنزيههم لله تعالى على الإيه؟ على النفي، على ايه؟ على النفي. يقول له لا، الكتاب والسنة ما جاش على النفي، وان جاء بالنفي فانما جاء بالنفي لثبات كمال الايه كمال الضد، وانما جاء المدح بالاثبات. وإن جاء النفي وهو الكمال بالنفي إنما هو لإثبات الضبط. لذلك يقول كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا إنما هو لكمال عدله، ولا في قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. لماذا؟ قال لأن النفي الصرف لا مدح فيه. أما تقول لا لون ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا دم ولا شخص ولا جثة ولا كذا، لا، قال هذا لا كمال فيه، إنما أنت تثبت أسماء وصفات الكمال لله تعالى بنفس الوقت، وعندما تنفي عنه إنما تنفي لإثبات كمال الضبط، يعني تنفي لإثبات أكمل الكمال لله تعالى بذلك النفي. أما النفي المحض عن الله تعالى أنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فعلاوة على أنه ليس طريقة القرآن الكريم ولا السنة النبوية، فإنه لا مدح فيه لله تعالى. والأصل أنك عندما تريد أن تنفي عن الله تعالى شيئا إنما لتثبت له الكمال، أو أن تثبت له الكمال ابتداء بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. لذلك يقول ألا ترى قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمات ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنه ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيره لقبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، لم يمدحهمش ولا حاجة، ده غلابة يعني، ما لهمش لا في إيه، لا في الطر ولا في الطحين كما يقول، لا في العير ولا في النفي. ولذلك قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم. ولهذا يقول له ولهذا يأتي الإثبات للصفات، هذه بقى كلام القرآن الكريم الذي نشرعه في الأسماء الحسنى سنزيده إن شاء الله في قضية العقيدة. يقول ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، وأما النافي فيأتي مجملا، عكس على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. علمنا هذه القضية، علمنا عن إيه النفي وإن النفي لا مدح فيه، وأن النفي لابد لإثبات كمال الضبط، وأن طريقة القرآن إثبات مفصل ونفي مجمل، وطريقة أهل الكلام المذموم نفي مفصل وإثبات مجمل على العكس، يعني يجمل أسمائه الحسنى أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويفصل في أنه ليس بطول ولا عرض ولا أي كما يقول الشيخ خلهم. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثات ولا صورة ولا لحم ولا دم، ليرى بقى في كلام بعض الأشاعرة وكلام المعتزلة والجهمية، يرى هذه الألفاظ المذكورة ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا 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 إلى آخره. نقول وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد كما ذكرنا مع كونه لا مدح فيه جملة جديدة بقى، ففيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا هو مش زبال ولا حاجة، بس تيجي تروح للسلطان تقول له أنت إيه، أنت لا زبال ولا كساح، كساح اللي هو يعني بيكسح الطرنشات بتاعت زمان دي، ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النافية فقل أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النافي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. هذا هو الخطاب الذي أشرنا من قبل، خطاب الاعتقاد، وهو التعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، إذ هو طريق أهل السنة والجماعة. وأما المعطلة فيعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم، إلى آخر هذا الكلام الذي نقف عنده هذه المرة إن شاء الله. الناس فيهم إيه من هذا الكلام الذي أشرنا إليه؟ الأول إحنا عارفين على طريقتنا في شرح الاعتقاد إيه؟ ها؟ فيها حفظناها. طيب نحن نتكلم بهذه الطريقة الآن لماذا؟ ها؟ نتكلم بالطريقة دي شوية ليه الأول؟ ها؟ نتكلم بالطريقة دي إيه؟ نتكلم بالطريقة دي ليه؟ ها؟
تقرير
إن الله وإن الله راجعون. إن الله وإن الله أخ يقول يعني فضيلة الشيخ إني عبدك في الله عبدا جما، ما معنى هذا القول المشبهة يعبدون صنما والنفاة يعبدون صنما؟ هل هذه الفئات الضالة كلها تعذر على خطئها أم أن المصر على رأيه منهم كافر؟ مش فاهم السؤال. وهذه المقولة أنا مش عارف المقولة دي فيه، المشبهون يعبدون صنما دي صح، إنما النفاة يعبدون صنما أيضا. إذا كوبا بقول لك لا طول ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا جوه ولا برا، قال له في الآخر ده العالم ده مش الصنم ده. ويقول المشبهون يعبدون صنما والنفاة يعبدون عدما، ويقول لك لا فوق ولا تحت ولا جوه ولا فيه ولا لون ولا أي حاجة، لا الصفات الصحيحة كما ذكر الشيخ، هذا الكلام يحتوي على حق وباطل، فهو ما نافي الحق ونافي الباطل كله. هل هذه الفئات الضالة؟ هذه قصة لا تلزمنا اليوم. هذه الفئات معظمها قد قل إلا بعض المعطلة أو المؤولة من الأشاعرة، وبعض اللي طالعين بقى يكلموا عن العقل وقيمة العقل وتقدير العقل على هذه الطريقة من طريقة المعتزلة، ودول برضك فئة قليلة كلامها يعني لا قيمة له ولا اعتبار في الأصل يعني. إنما مقصدنا كما أشرنا تقرير عقيدة أهل السنة في هذه القضية، وكيف ردوا على أهل البدع، وكيف تسع العقل المرء الآن ليفهم كيف قربت هذه القضايا، إزاي إحنا وصلنا إلى صحة قضية اعتقاد أهل السنة والجماعة، وصلنا لها إزاي؟ عشان إيه؟ يجي يقول لك أنت تعالى جدلني، تيجي تجادله يطلع روحك في الجدال، تقول له لا ده احنا وصلنا لها كذا وكذا، والتشبيه ايه هو والتمثيل ايه هو. ده اذا انت افترضت هذه القضية، نحن لا نفترض هذه المسألة من اصله، وانما نفترض ان يتعلم الناس الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم، ثم نعمل به ولا نجادل عليه. ان استطعنا ان نبلغ هذا الحق للناس بلغناه، والا فلا جدال مع احد من اصله. مفهوم الكلام؟ مفهوم هذه الطريقة؟ أخ يقول ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بما يوافق معنى ما يعرفه العرب من اللفظ، هل ذلك على العموم يعني في الأسماء والصفات أيضا؟ التي لأن ذكرت اسم العليم، فهل جاء دين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ليوضح له معنى، أم هو اسمه الله تعالى لا يتغير؟ لا، هو اسم الله تعالى لم يتغير، وكما ذكرنا لم يزدد بخلق الخلق شيئا سبحانه وتعالى، مش كده؟ عشان قلنا كده، إنما عشان يعرف يعني إيه العرب، عشان يقرب لهم هذه المعاني ويعرف أن ربنا عليم. العرب عنده كلمة العليم، فلما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله تعالى عندما نزل نزل على هذا المعنى، يعني احنا بنفهم المعنى على تقريب المعنى، إنما لفظة العرب عندهم إيه؟ يعرف لفظ عليم، مش كده؟ ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. جينا قلنا له ربنا سبحانه وتعالى عليم، فهم معنى عليم ولا ما فهمش؟ فهم لوجود القدر المشترك في عقل إيه؟ لكلمة الإيه؟ بكلمة العلم، بفهم هذا القدر المشترك انه عارف يعني ايه يعني، فيقول له ده عليم، يقول له بس ذات الله تعالى ليس كذات البشر، هذه الذات المقدسة لها صفاتها اسماؤها المقدسة التي لا تشابه الاسماء، فعلمه غير علمك. يبقى علم ان الله عليم، وهو قد فهم هذا المعنى الذي قيل له لوجود هذا الاسم في لغته. واضح كده؟ واضح. هل يجوز التسمية بهذه الأسماء عبد المجيد وعبد الستار وعبد النبي ووحي، وهل يقع وزر على من لا يستطيع أن يغير أسماء أبنائه؟ لا، ليس عليه وزر، وإنما يحاول أن يناديه في الحياة العادية باسم قريب من أسماء السنة. الأخ يقول ما الفرق بين معرفة الإحساس والعقل؟ الإحساس يعني المعرفة بالحواس، يعني بالسمع والبصر والشم، اللي هي الحواس بسموها السمع والبصر يعني على أقل تقدير. أما العقل فشيء الذي يدرك بالعقل لا يدرك بالحواس. أخي يقول لماذا لا نكفر فرق الأشاعرة والمعطلة والمعتزلة؟ أن اتفق أهل السنة على عدم تكفير المبتدع، يعني ذهب القاضي عياض وغيره إلى ترك إكفار المتأولين لأنه متأول كما ذكرنا، متأول في أن ينزه الله تعالى لا أكثر ولا أقل، فهذا التأويل هو عذره فقط في أن لا يكفر، لأنه تقول أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول نعم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصلي وأصوم وآتي بقية الفرائض، وأنا أنزه الله تعالى ليس إلا عن مشابهة المخلوقين كما ذكرنا، فكيف تكفره؟ ويقول ذلك. إن شاء الله في بعض الأسئلة نجيب عليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى في قضية الاعتقاد. عايزين نشيل الأسئلة ده ما نجاوبش عليها هنا دي، عشان في أسئلة عايزة تتجاوب عليها. أخ ياسر يقول ما حكم الطريقة البرهانية وحكم الصلاة في مسجد سيدنا الحسين؟ ما هو مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال بتاعنا؟ ما حدش يقول مين وما حدش يرفع ايد، احنا قاعدين عشان نتعلم ونفهم على المحبة وعلى الأخوة، مش على الخوف والكلام ده. لا لا، على المحبة، كله على المحبة. أخ يقول برجاء الدعاء لي ولعائلتي فهم في كرب شديد، وكذلك أخ في كرب شديد، أرجو الدعاء له تفريج الكرب والثبات على الحق. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين يا رب العالمين. وقلتم طريقتنا هي الوقوف على الألفاظ الشرعية، فلماذا قلنا في المرات السابقة وصف أنه أزلي قديم؟ فربما يكون هناك نقص من هذا الوصف، كان هذا على سبيل التفهيم. ما كانش نتكلم على سبيل التفهيم أن هناك أزلي قديم وهناك حادث، مش كده؟ في حادث وفي أزلي قديم. كنا كيف نفرق بين الحادث الكائن بعد أن لم يكن وبين الأزلي القديم الذي كان ولم يكن شيء. درس القادم في الشرح الطحوية وفي الأسماء الحسنى إن شاء الله، في الأسماء الحسنى بإذن الله. فهذا يسأل سؤال، يقول كنت وأنا صغير أحسب أن الركعة سجدة، فأصلي الظهر 8 ركعات والعصر 8 والمغرب 6 إلى آخره، فهل أعيدها الآن أم لا أعيدها؟ لما كان يصلي الظهر 8 ركعات، طيب كان صغير، يعني كان صغير يعني قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ إن عمره ما صلى مع الناس في جماعة؟ صلاها ازاي دي؟ طب كان قبل البلوغ او بعد البلوغ؟ المهم ان كان قبل البلوغ فلا اعاده عليه، بعد البلوغ لابد ان يعيد هذه الصلوات. ماشي ان شاء الله. الناس ناويه تصلي بعد العشاء ولا مش ناويه؟ ناويه لرفع الكرب والبلاء ونية حفظ المرء له في ليلته، وبنية الرحمة وبنية العلم النافع والعمل الصالح بنوايا كثيرة. حد ناوي يصلي؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه ومات مؤمنين وزيته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع وقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين، لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم، وفارق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.